的。الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لرسالة سؤال وجواب في أهم المهمات للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 17 من محرم لعام 38 و400 و1000، الموافق ليلة 18 من الشهر العاشر لعام 16 و2000. وقد وقفنا على السؤال 20. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم صل وسلم على شيخنا والوالدين والمسلمين أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال 20، ما قولكم في الإمامة؟ الجواب: نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية، فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها، ويدفع عنها عادية المعتدين وإقامة الحدود على الجناة، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير معصية، والجهاد ماض مع البر والفاجر، وأن الأئمة يعانون على الخير وينصحون عن الشر. ذكر في الحاشية، ذكر أهل العلم شعب رزاق العباد حضر الله، ذكر أهل العلم أن أمورا
أن أمور هذا
الباب مرتبط بعضها ببعض، فصلاح شؤون المسلمين وانتظام حاجاتهم الدينية والدنيوية لا يكون إلا بجماعة، ولا تكون الجماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة في غير معصية الله عز وجل. وجاء في الحاشية بعد هذه العبارة في الطبعة ألف وباء: ولا يتم له الأمر الشرعي ولا القدري إلا باستعمال الشورى لأهل الحل والعقد ولأهل الحقوق، وأنه لا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة.
بارك الله. يقول: ما قولكم في الإمام؟ الإمام معنى المتبع، كما يقال عن إمام الصلاة إمام، لأنه إذا كبر كبر، وإذا ركع ركع، وإذا رفع رفع، وإذا سجد سجد، يسمى إمام لأنه متبع. والناس لابد لهم من إمام، بل وجد حتى في البهائم وحتى في الطيور لابد لها من قائد يقودها، وإلا ستعم الفوضى. وهذا شأن كل بلاد خلت من إمام، خلت من حاكم، والشواهد كثيرة جدا نعيشها نحن هذه الأيام في غير هذه البلاد والحمد لله. ونسأل الله أن يعني يتمم على المسلمين الذين عندهم حكام، وأن يرفع البلاء عن عن بلاد المسلمين التي ليس فيها حاكم. إذا كان البلاد ليس فيها حاكم عمت الفوضى، بل لو كان بيت من البيوت ليس فيه كبير، قال يقال ليس فيه تدبير. البيت الذي ليس فيه كبير فليس فيه تدبير، كيف يتصور بلد أو أقليم بلا حاكم بلا إمام يسمع له ويطاع، ويفك يعني خصومات بين الناس ويقيم العقوبات؟ هذا لا يتصور، لا تستقيم حياة الناس أبدا. لذلك الشرع الحكيم ما أهمل هذا الأمر، فأوجب على المسلمين أن يعينوا إماما وأن يسمعوا له ويطيعوا. لذلك قيل يعني لا بد من الإمام، ولا يتم له الأمر الشرعي ولا القدري إلا باستعماله الشورى. لكن الشورى يستأنس بها وليست ملزمة للحاكم، بدليل أن المستشارين قد يختلفون ماذا يفعل. لابد هو حينئذ سيأخذ بأحد القولين إن كان هناك، وقد تكون ثلاث أربع أقوال، وقد يتخذ أيضا الأمر من غير الشورى، بل قد يخالف الشورى. وهذا مشهور جدا أن أبو بكر الصديق خالفه أقرب مستشاري وهو عمر الخطاب في قتال الردة، فما رد عليه، كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ قال والله لا أقاتل إن من فرط بين الصلاة والزكاة. والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يعدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم معي. عمر قال فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر القتال فعلمت أنه الحق فقاتل حروب الردة. رب العالمين يقول وإذا عزمت فتوكع على الله. إن حتى لو شاورت الشورى ليست ملزمة، هذا هو الحق الصحيح الذي حققه أهل العلم، وإنما يستشار حتى يستأنس برأيهم، وقد يرون الشيء لا يراه، لا سيما إذا الأمور تشعبت لا يمكن الحاكم يعرف في جميع ميادين الحياة، فلا بد أن يجعل مستشارين. يعني في عصرنا هذا يحتاج إلى مستشارين في الدفاع، في الجيش، مستشارين في الصحة، مستشارين في التعليم، مستشارين في الشؤون الداخلية، يعني أشياء كثيرة جدا. لا يمكن الحاكم يفهم هذا كله إلا أن يعين يعني له وكلاء وزراء نواب مستشارين حتى يستطيع أن يقود البلاد والعباد على يعني أكمل وجه بقدر ما يستطيع. لكن ليس ملزم هو بقول المستشار قال يفعل كذا يجب عليه أن يفعل، لأنه لو كان يفعل برأي المستشار ويجب عليه لكان المستشار هو الحاكم عليه. فذاك يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية، وهذا كلام دقيق يا أخوان، يعني ليس الأمر عائد لجميع الأمة يختارون إماما انتخابات عامة الواحد يصوت، هذا فيه فساد عظيم. إذا شاورت جميع الأمة الرجال والنساء والسفهاء والمسلمين والكفار ومن له ذمة ومن لا ذمة له، بإمكان الناس يأتي إنسان مشهور لاعب ولا فنان ولا مغني وله جمهور يمكن ينزل ويصير هو الحاكم لأن له شعبية أكبر، ويمكن إنسان يشتري الأصوات وممكن يحصل تزوير، وهذه كلها طرق كافرة ما أنزل الله من سلطان. لذلك هم لبسوا على الناس، بعضنا لبس على الناس أن الحاكم إذا كان منتخب فهو الشرعي، شرعي شرعي. ما معنى شرعي؟ هل نعني نسبة إلى الشرع؟ الشرع لا ينصب الحاكم بطريقة الانتخاب، والانتخاب حتى لو كان على مستوى يعني مؤسسة صغيرة ولو جمعية تعاونية معروف يحصل فيها تزوير وتبديل أصوات وتغيير عناوين وشراء ذمم، فكيف عاد على مستوى بلد فيها ملايين؟ الشرعية والشرعية، ما هو الشرعية؟ الشرع إذا أرادوا بالنسبة إلى الشرع الله عز وجل فليس من شرع الله. ثم أنه فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ يعني ما يلزم كل واحد يسعى لتعيين إمام. هل تلزم الصلاة جميعا؟ تلزم الصلاة جميعا؟ نعم. إذن الصلاة فرض عين. هل يلزم أن نتوضأ جميعا؟ نعم. غسل جنابة ما يصير واحد يغتسل عنك وتغتسل عن واحد؟ لا، غسل جنابة فرض عين. فما كان نظر الشارع فيه إلى أعيان الناس يعملوا أو لا يعملوا، يمتثل أو لا يمتثل، يقع عن هذا الأمر إيش؟ فرض عين. وما كان نظر الشارع فيه إلى العمل يتم أو لا يتم، المهم أن يقوم، فهذا يكفي فرض كفاية، يقوم به ما تحصل به الكفاية ويتم تعيين الحاكم أو الإمام. وحينئذ يستند إلى من؟ أهل الحل والعقد، أهل الرشاد، أهل الديانة. ما يشارك الدهماء والفساق والفجار والصغار والكبار والنساء والرجال، بل حتى المسلم والكافر، هذا لا ما يصح أبدا. لكن نقول لو أن حاكما تولى عن طريق الانتخاب بهذه الطريقة الغير شرعية وصار حاكما يسمع له ويطاع، وإن كان قد وصل بطريق غير شرعي، انتبهتم؟ يسمع له ويطاع، لأن الضرورة تقتضي ذلك، للضرورة. لأن إذا عين حاكم بالانتخاب وقلنا لا أتى بطريق غير شرعي، راح نستمر في حروب طاحنة وفتن ما يعلم نهايتها إلا الله عز وجل. فللمفسدة الأكبر حتى لو أن حاكما تغلب، يعني اعتدى وقتل حاكما وصار هو الحاكم، القتل الخروج يسمع له بطاعة ولا يسمع له؟ بالضرورة. شوف هذا ما لم يفهمه كثير الناس، حتى بعضهم يستهزئ يقول الذي يخرج كلب من كلابه النار، وإذا صار حاكما يسمع له ويطاع. هذا كله كلام الله ورسوله، وهذا كله كلام أهل العلم. نحن لا نؤيد على الخروج، لكن إذا خرج وقتل الحاكم وصار هو حاكما ماذا نفعل؟ نقتله ويقتلنا ونقتل غيره وغيره، إلى متى؟ ستأتي مفسدة عظمى كبرى، ستأتي كوارث. قد يكون هذا له طمع بهذا الكرسي، فليأخذ هذا الكرسي وسيحاسبه الله، وهي مسؤولية عظمى، مسؤولية عظمى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فبدأ فقال عليه الصلاة والسلام فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. لكن هكذا بعض الناس يحب السلطة، يتقاتلون من أجلها. لكن المقصود أن عامة الناس، عامة المسلمين، لو تسلط حاكم وحكم وهو مسلم على الإسلام، ولو أتى بطريق غير مشروع، كان خرج على الإمام الذي قبله، أو أنه بطريق الانتخابات، أو بأي طريقة حتى ولو لم تكن مشروعة، لكن صار هو الحاكم والناس دانوا له، فحينئذ ماذا يقول؟ هم يسمع له ويطاع. واضح؟ هذا ما استوعبه كثير من الناس. كيف أمس تقوا عنا كلب من كلاب النار، خارجي خرج الحاكم واليوم تقول اسمع ويطاع؟ هذا ضرورة. أضرب لكم مثال، لو أن شخصا ما تزوج امرأة، تزوج امرأة، وكان هذا الزواج بلا ولي، عامة الفقهاء يقول هذا الزواج فاسد، في مذهب يقول هذا يصح الزواج، لكن المهم تزوج الآن وأنجب ولدا، هل يجب هذا الولد أن يطيع أباه؟ يجب ولا يجب؟ مع أنه تزوج أمه بلا ولي، تزوج على مذهب المذاهب الضعيفة، وهو قول ضعيف، لكن أصبح الآن أب، والأب له من الحق من المصاحبة بالمعروف ولو كان مشركا، تصور. ما يقال لا، أصلا أنت يا والدي تزوجت أمي من غير رضا والدها، ذهبت تزوجت على مذهب حنيفة من غير مح، فلا سمع لك، فلا بر لك ولا ولا ولو صاحب معروف. هذا غلط. وإن أخطأ الأب وتزوج الأم بهذه الطريقة أو بغير ولي، لا يعني الآن ليس له حق من البر، فلا بد أن نفهم هذا جيدا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول ما يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين، الفقه الصحيح، الفهم الصحيح لمقاصد الشريعة. نعم لا نؤيد الخروج، ولا أن يعين الحاكم بالانتخاب، لكن إذا صار حاكما ما نستمر نخرج عليه ونحرض الناس، الناس ستذهب، يذهب ماذا؟ دينهم ولا دنياهم؟ إذا حمت الفوضى ماذا سيذهب؟ دينهم ولا دنياهم؟ دينهم ودنياهم. الفوضى لا تخدم أحدا، راح تكون في سفك، في هتك، ضياع أموال، عدم استقرار. شوف الآن البلاد اللي صار فيها فوضى، يعني حتى أطفالهم اللي صاروا 5 سنوات 6 سنوات ما درسوا، وإذا استمرت المسألة أكثر راح يخرج يعني أمية من جديد. شوف بالتخلف، لا دراسة لا تعليم، لا حتى صنع الوحول يصنع مع الفوضى والقنابل والقصف. ما حال هؤلاء الناس؟ لا تعلموا في مدارس، ولا تعلموا في مساجد، ولا تعلموا صنعة، ولا تعلموا حرفة. ماذا سيفعل هذا الجيل؟ المقصود أن الإمام نعم يعين من قبل أصحاب الحل والعقد، أصحاب الديانة، أصحاب المشورة، لكن حتى لو تسلط بطريق غير شرعي يسمع له ويطاع للضرورة، حتى لا تستمر الفوضى والقتل والسفك. قال فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها، دينها ودنياها. حتى الحكام اللي عندهم فساد، بل حتى الحكام الكفار في بلاد كفار، هل يرضون بالقتل؟ يعني تمشي تقتل جريمة عادي؟ ما يرضون حتى تقطع الإشارة المرورية، صح؟ ففي هذا مصلحة، مصلحة للدين وللدنيا، للدين والدنيا. يعني إذا كان هذا الحاكم يمنع من الاعتداء، ممنوع أحد يعتدي على أحد، واللي يعتدي على غيره يحاكم ويعاقب ولو عوقب بعقوبة ليست شرعية. العقوبات ليست شرعية، ليست على كل حال هي أخف من العقوبة الشرعية، قد تكون أشد. يعني الزاني لو زنى وهو غير محصن أعزل، هذا في الشرع يجزى 100 جلدة، لكن يمكن في بعض القوانين إذا كانت هذه المرأة التي زنى بها دون السن القانوني يعني عمرها 20-19 ممكن يصدر 10 سنوات. شوف يعني الحكم هذا الوضعي أشد من الحكم الشرعي، وفي أحكام بالعكس قد تكون هي ليست يعني كالحكم الشرعي ولا حتى قريب من الحكم الشرعي. ولذلك لو السارق والسارق فقط عديهم ما في قط سراق كثر. فالمقصود أن حتى لو كان هذا الحاكم ولو كان ظالما أو منحرفا أو فاسقا أو فاجرا أو عطل جانبا من الشرع، فوجوده خير من عدم. تصور لو كنت أنت في بلاد كفار رايح طالب أنت ولا علاج، وهذه البلاد ما فيها حاكم ولا شرطة ولا حكومة، هل تأمن على نفسك؟ ها؟ كل واحد أقوى منك ممكن يضربك يأخذ من مالك، ممكن يسحب زوجتك أو ابنتك، ما في حد يحاسبك. لكن في حكومة في شرطة ولو كانوا كفارا هنا تسير بأمان. وذاك الدول كلها اللي فيها حكومات تدخل مطار وتطلع وتسكن فندق، لكن إذا صارت فوضى كالغابة أو كالمحيط، السمكة الكبيرة تأكل السمكة الصغيرة، ما تصلح أحوال الناس أبدا. أمر الحاكم مهم جدا. فذاك يقول فإن الأمة لا تستغنى عن إمام يقيم لها دينها ودنياها. يعني حتى لو قامت الدنيا بمعنى مثلا منع اعتداء بعض الناس على بعض، هنا يقوم الدين. إذا يستطيع واحد يصلي يبر والديه يصل رحمه يسعف مثلا أولاده ولا زوجته ولا جاره والأمان، يذهب من مستشفى إلى طبيب إلى مدرسة إلى مسجد. لكن إذا ما كان في حكم ما الذي يتعطى الأمور الدينية ولا الدنيوية؟ الدينية والدنيوية. قال فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين كالمجرمين كاللصوص كالفساق كالعدو الخارجي من حدود الدولة، وإقامة الحدود على الجنات يعني العقوبات الشرعية، ولا تتم إمامته إلا بطاعته. يعني إذا قيل أنه إمام ولا يطاع، ما الفرق حينئذ بينه وبين غيره؟ لابد أن يكون إمام آمر ناهي يسمع له ويطاع. قال ولا تتم طاعته إلا الإمامة إلا بطاعته في المعروف في غير معصية، وهذا مقرر وفيه دليل أنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، إذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، لكن لا يخرج عليه، لكن بهذا الأمر الذي في المعصية لا يسمع له. قال والجهاد ماض مع البر والفاجر، وهذا عقيدة السنة والجماعة. لا يشترط أن يكون هذا الإمام في قمة الاستقامة حتى إيش يقام الجهاد، لأن تعطيل الجهاد لا سيما الجهاد الدفع إذا اعتدى علينا العدو نقول لا والله حاكمنا ما هو مضبوط ما نجاهد هو صحيح. فلذلك الجهاد ماض مع البر والفاجر، وهذا اعتقاد السنة والجماعة، سطره غير واحد من أهل العلم في يعني ذكر معتقد أهل السنة. قال وإن الأئمة يعانون على الخير، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وهو بحاجة لتعاون الرعية معه، لأنه واحد هو فرد ما يستطيع، إن لم يتعاون معه يعني الرعية ما تثبت إمامته. ثم نعود إلى الوضع الذي نخشى منه وهو الفوضى، أن نعيش بلا إمام بلا حاكم. وينصحون عن الشر بأداب النصيحة، والتي منها أن تنصحه ولا تعيره، وتسر إليه ولا تشهر به، لأن مقصودك هو النصح ليس إظهار الشجاعة وليس الإحراج وليس التحريض. واعتاد الناس حتى لو كان من أحد الناس ليسوا حكام ولا أئمة أن الذي يحرجهم أو ينصحهم علنا لا يسمع منه إذا أردت أن يسمع منك اتبع النصيحة، انصح بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، انصح ولا تفضح، وعسى أن يسمع منك. فإن لم يسمع منك فقد أديت الذي عليك، أديت الذي عليك. وهذا معلوم أن الناس يبتلى حتى ببناتي، تصور كثير من الناس عنده بنت هو أبوها ممكن ينصحها، يا ابنتي البس اللبس الشرعي، لا تفعل كذا، لا ترفع صوتك، لا كذا، ممكن ما تسمع له. فكثير من الناس ما يتصور هذا الأمر، يظن أن الحاكم إذا صار حاكما إذا قال يمين يمين، إذا قال شمال شمال. لا، في أشياء تخرج عن إرادته، قد تخرج عن إرادته من الرعية، وقد تخرج عن إرادته من دول خارجية، وقد يقتضي الأمر أنه يرتكب بعض السيئات ليتقي ما هو أكبر، أو بعض الشر ليتقي ما هو أكبر. لكن الآن مصيبة الناس تتدخل في كل شيء، الناس كلهم صاروا حكام، يعني قدرون أن الدولة عطت الدولة الفلانية المبلغ الفلاني، إحنا علينا فواتير وعلينا كذا، يعطي يوزعون فلوس، ما تدري التوزيع هذا إيش المراد منه، هل هم ملزمين فيه، هل كسب ولاءات، هل في التزامات ما نعرفها. أنت يا عبد الله لا تدخل في كل شيء، من حسن سنان ما تركه ما لا يعني. ولذلك تجد بعض الناس قد يتكلم عن الأموال وهو لا يصلي لله صلاته، إذا الأمر كله دنيا. حتى الخوارج من الخوارج ما خرجوا إلا للدنيا، ما خرجوا للدين. ولهذا يتصور إنسان غاضب كل هذا الغضب على الأموال ومستقبل الأجيال وما في وهو لا يصلي، فصلاة لا تصلي. هذا الأمور لابد أن نعرف أن هناك من الناس من يستغل عواطف الناس ولهم مآرب، وهذه المآرب ظاهرة لكن بعض الناس تخفى عليه، ولو كان حريصا ما كان يتصرف بمثل هذه التصرفات، تزوير، كذب، وترك الصلاة، وإن أعطي رضي وإن منع سخط. كثير من الناس كان من المعارضة وكان ممن يسب ويشتم، فلما أعطي منصبا أو وزيرا أو كذا إلا تغير، فيدلك على عدم الصدق. فالمقصود أن المسلم يكون فقيها ويكون متنبها، هذه أمور ضرورية جدا. فذلك حتى أوردوها في إيش كتب الاعتقاد. من المؤسف أن بعض الناس قال الإمام أصلا أهل العلم يذكره في كتب العقيدة في آخر الأبواب، يعني شوف في آخر الأبواب يعني تخرج من العقيدة وإذا ذكرت في آخر الأبواب، يعني هل هذا ما أخذ أنه جعله في آخر الأبواب؟ وإذا كان في آخر الأبواب، وسمعت واحدا من المشاهير من المنظرين يقول قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، ما جاء في القرآن إلا آية واحدة. طيب وإذا آية واحدة؟ شوف مرة واحدة، يعني من قال لك يعني يجب أن يأتي الخطاب أكثر من مرة حتى يكون شرعيا؟ القرآن والله من المشاهير، أنا سمعت بنفسي في تسجيل مصور يقول لو نظرت آية واحدة، مع أن في عشرات الأحاديث. تشوف كيف يستخف الناس وكيف الناس يطيعون في ذلك ويصدقون في ذلك. اي والله آية واحدة، الله المستعان، صلى الله عليه وسلم. بالغ أهل الجدع من الرافضة في موضوع الإمام وجعله لإمام معصوم، وهو من أئمة 12 من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، من ابنته فاطمة أولاد علي، فجعلوا أهم المهمات، ولا يتم الإيمان إلا به. ومن آمن بإمامة آل البيت 12 دخل الجنة على كل حال، ومن لم يؤمن بأن هؤلاء حق الإمامة لن ينفعه عمل، لا صرف ولا عدل، لن يدخل الجنة أبدا. وجعل أهم المهمات الإمام بإمامة 12 وهو لم يذكر في كتاب الله، ما ذكر في كتاب الله. كيف يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أطول آية في الدين. ويقول الله عليه يسألك عن المحيط قل هو أذى، هذا القرآن في أطول سورة، وأحكام الاستئذان وأحكام هذه ذكرت في القرآن، والإمام ارتقم عنها أهم المهمات أعظم التوحيد لله لم يذكر في القرآن. الإمامة لها شروطها لكن لا يشترط لك لابد أن تؤمن إيمانا بإمامة إيش 12، هذه عقائد ما أنزل الله بها من السلطان. طيب 12 طب أم امتدت ما شاء الله قرون صار لها قالي في آخر إمام 12 ما استثلت 12 آخر واحد دخل في سرداب وسيخرج آخر الزمان وصار عن كم تجاوز 1200 سنة وهو ما زال في السرداب. متى يخرج؟ قال إذا فسد الزمان. قال ادعوا ودام يدعو الله أن الله عجل فرجه عجل فرجه ما يخرج إلا ها فسد الزمان. فقال لهم أعرابي إذا ادعوا الله أن يفسد الزمان حتى يخرج لأنكم تقول ما يخرج إلا إذا فسد الزمان وتقول اللهم عجل فادعوا الله أن يفسد الزمان حتى إيش حتى يخرج المنتظر هذا. وهذا ما أنزل الله بالسلطان، هذه خرافة. وقيل رجل قد تسنن هداه الله على السنة، كيف يصدق هؤلاء ما يملى عليهم؟ لازم اليوم إخوان في التسجيلات والتصويرات طلعت حاجات عجيبة غريبة، كيف يصدق منه؟ وقيل هذا الرجل تسنن، قال هي كذبة كبرى من صدقها هانت عنده الكذبات الأخرى. قال ما قال صدقوا بأن في إمام دخل في السرداب جحر صغير منذ 1200 سنة حد الآن موجود. اللي صدق هذا يصدق إيش ما سواه. ودائما أقول لكم احمد الله على نعمة الإسلام والسنة، الحمد لله جعلنا من أهل السنة. طيب استمر السؤال 21.
قال المؤلف رحمه الله تعالى السؤال 21 ما هو الصراط المستقيم وما صفته؟ الجواب الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، والعمل الصالح هو التقرب إلى الله عز وجل بالاعتقادات الصحيحة وأداء الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات، وذلك يرجع إلى القيام بحقوق الله وحقوق عباده، ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين يدور على هذين الأصلين، فمن فاته الإخلاص وقع في الشرك، ومن فاته المتابعة وقع في البدع. قالت الحاشية شيخ الرزاق العباد حفظه الله وفي دعاء المؤمنين في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال فالمنعم عليهم هم أهل العلم النافع والعمل الصالح، والمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم وليس عندهم عمل، والضالون هم الذين عندهم عمل ولكنهم بدون علم.
جميل.
الذين عندهم عمل ولكنهم بدون علم.
أقول جميل كلام جميل. طيب كمل.
قال أزال في ألف وباء الاجتهاد في معرفته ذلك ومعرفة ما يعين عليه من سائر الفنون والعلوم. قال في الحاشية
النسخة هاي تقرأها أول بأول لما تقرأ فوق ثم تعود أقرأ رقم 2.
رقم 2 زاد في ألف وباء الاجتهاد في معرفته ذلك ومعرفة ما يعين عليه من سائر الفنون والعلوم. في الحاشية 3 في الأصل وهو القيام والمثبت من ألف وجاء في باء والقيام. في الحاشية رقم 4 وفي بيان هذا المعنى يقول إبراهيم بن الأشعث سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله يقول في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عمل، قال أخلصه وأصوبه، فإنه إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة. أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخلاص النية.
نعم كمل.
قال في الحاشية أيضا ورد سؤالان في ألف بعد هذا السؤال ونحوية في باء ولم يريدهما المصنف رحمه الله في الأصل.
إذن دعنا يأتي شاء الله كلامك. طيب السؤال 21 ما هو الصراط المستقيم؟ صراط ومستقيم. الصراط لغة الطريق ويذكر ويؤنث، الصراط يذكر ويؤنث، يقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه لا تتبعوا السبل، هذا مذكر ومؤنث وأن هذا مذكر. وقال جل وعلا قل هذه سبيلي يعني طريقي أدعو الله على بصيرة أنا ومن تبعي، قل هذه مؤنث المذكر مؤنث فإذا الصراط الطريق يذكر ويؤنث بدليل الآيتين اللتين ذكرتهما. طيب هذا الصراط والمستقيم يعني الذي لا اعوجاج فيه. المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، المعوج لا يقال عنه مستقيم، والمستقيم الذي ليس فيه اعوجاج. وهذا الصراط يعني معنوي ولا حسي؟ ها ايش معنى حسي؟ يعني الطريق يمشون عليه الناس مثل الشارع، ولا هو معنوي؟
معنوي.
ذكر الله عز وجل في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وفسر بتفاسير عدة مختلفة اختلاف تنوع. فبعضهم يقول الصراط المستقيم الإسلام، بعضهم يقول الصراط المستقيم الكتاب والسنة، بعضهم يقول الصراط المستقيم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الصراط المستقيم العلم النافع والعمل الصالح، هذه تفاسير مختلفة. لكن اختلاف ماذا؟
تنوع.
ما معنى تنوع؟ يعني كل واحد عبر عنها بتعبير. فالإسلام هو الكتاب والسنة، وكتاب السنة هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والعلم النافع والعمل الصالح هو الإسلام، هو الكتاب والسنة. فهي يعني كل عالم كل مفسر فسر بأسلوبه الخاص وإلى المعاني واحدة. فالصراط المستقيم هو الإسلام، هو دين الله عز وجل الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، هو العلم النافع والعمل الصالح، هو الهدى ودين الحق، هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وصفته بأنه مستقيم، وأن من صفته أنه من الله عز وجل، فهو من الله عز وجل. والدليل قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيم. فقول صراطي ها أضافه إلى نفسي، هذه من صفته، ومن صفته أنه مستقيم ليس معوج، ومن صفته أنه ماذا يا أخوان؟ ها واحد. والدليل قول الله عز وجل أن هذا صراطي، هذا اسم إشارة يشار به للواحد المفرد. قال فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فالطرق المنحرفة الضالة كثيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خط ذات يوم في الأرض خطا مستقيما، وفي رواية طويلا، وخط عن جنبتيه خطوطا، وتلقى الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما. يعني التشبيه استعمل وسيلة التعليم عليه الصلاة والسلام. فكم خط صراط مستقيم؟ خط واحد. فمن صفة هذا الصراط أنه واحد. يعني كم صفة قلنا عنه؟ أنه من الله، وأن هذا صراطي، وأنه مستقيم لا عوجاج فيه، وأنه واحد غير متعدد. هذا الصراط أيضا من صفته أن عليه الذين أنعم الله عليهم سلكوه. من الذين أنعم الله عليهم؟ من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ذكر الله في سورة النساء قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحسن رفقة هذه. تصور إذا حشرك الله عز وجل يوم القيامة على هذه الرفقة، هذا الفوز العظيم، وهذا ممكن يتأتى لأي إنسان بدليل أنه إذا طاع الله ورسوله. قال الله من يطع الله والرسول. فهذا الصراط الذي ندعو إليه وندعو الله عز وجل أن يهدينا إليه، ونذب عنه ونبينه ونقرأ عنه ونتعلم عنه، هو حياتنا. من سلكه وصل. والذي يهمك يا عبد الله أن تكون على هذا الصراط حتى لو لم تصل إلى نتائج وثمرات دنيوية. وذاك من الكلام المأثور قال لو تسير على هذا الصراط سير السلحفات، يعني ولو كنت السلحفات عبر عنه بالسير إيش؟ البطيء، خير من أن تسير سير الفرس على غير هذا الطريق. المهم أنك تسلك هذا الطريق، ليس المهم أن تبلغ فتكون حاكما أو تقيم دولة أو يكون لك الظفر أو تحصل على الغنائم أو تكون دولة عظمى أو لا، كلا. أنت مسؤول عن أن تسلك هذا الطريق. بعض الأنبياء قتل ولم يسمع شيئا ولم يتحقق له شيء، وقتل من الأنبياء بغير حق نص القرآن. بعض الصحابة قتلوا في بداية الإسلام ما قطفوا ثمار، ما قطفوا ثمارا، لا قاموا دولة ولا أخذوا غنائم ولا فتح له، ومع ذلك لكم سلكوا الصراط. فأنت الذي يهمك يا عبد الله أن تسلك الصراط، ولا يمكن أن تسلكه إلا بالعلم، لأن من لا يعرف الحق كيف يتبعه؟ فلا بد أن تتعلم وتعرف الصراط، تعرف الإسلام، تعرف كتاب والسنة، تعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تعرف العلم والعمل حتى تسلك. فلذلك الشيخ يقول: ما الصراط المستقيم وما صفته؟ قال: الجواب، الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح. هذا أحد التفاسير، وقلنا أن التفاسير هذه كلها يعني مختلفة اختلاف تنوع، معانيها واحد. الشيخ هنا اختار التفسير بماذا؟ بالعلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع والعمل الصالح هو الذي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وأرسله به، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى فسر بالعلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. عند اقتران العلم مع الهدى مع دين الحق يفسر الهدى بالعلم ودين الحق العمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أن ينسخ به جميع الأديان وليعلو به جميع الأديان ولو كره المشركون. والآية الثانية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد. فهذا العلم النافع والعمل الصالح لا يكون نافعا إلا إذا كان من الله عز وجل. العلم في علم سحر، في علم شعوذة، في علم باطل، علوم كثيرة، لكن العلم الذي هو هدى وهداية ونور استقامة هو ما كان من الله عز وجل. وإذا كل ما جاء الكتاب والسنة من مدح العلم والعلماء، طلبة العلم والسعي له وأجره وفضله، المراد بما هذا العلم علم الشرعي. وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني ماذا؟ الذين يعلمون أن الله لا إله إلا هو وأرسل محمدا بالهدى الحق، ها، وأنزل الشرائع العقائد القويمة والأعمال الصالحة، هذا هو العلم. والذين لا يعلمون، لا يعلمون لا إله إلا الله، ولا يعرفون الحق، ولا يعرفون الباطل، ولا يميزون بين هذا وهذا. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني العلم الشرعي. وقال الله عز النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. علم ماذا؟ تكنولوجيا، طيران، زراعة، فضاء، كمبيوتر، طب، أي علم؟ علم الشرع، علم معرفة الله عز وجل، معرفة أحكامه، معرفة الإسلام. وقل ربي زدني علما. وقال جل وعلا في أعظم فضل من فضائل العلم المذكور في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال: لم يأتي في فضل العلماء مثل هذه الآية، لأن الله عز وجل عطف شهادة العلماء على شهادة الملائكة، وعطف شهادة الملائكة على شهادة الله عز وجل. والله عز أعظم شاهد، ولا إله إلا الله أعظم شهادة. فشهد الله جل وعلا نفسه أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. والعلم لا يكون نافعا ما لم يقترن بالعمل، لأن العمل هو ثمرة العلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. يعني الذي يعلم ولا يعمل هذا حجة عليه، هذا وبال. هتف العلم بالعمل فإن استجاب ولا ارتحل. فإذا علم الإنسان ثمرة العلم أن يعمل به، حتى من أسباب ثبات العلم العمل به. انظر إلى أي سنة من السنن، ذكر من الأذكار، أنت تكرره يعني تعمل به، من قال كذا من قال كذا، فأنت تقول دائما ستحفظه ولا لا، أو سنة تطبقها ستحفظها بالتطبيق بالعمل، فكيف عاد بالفرائض؟ فالعمل هو ثمرة ها العلم، العمل ثمرة العلم، فلا بد من إظهار يعني الظاهر من العلم هو العمل، الظاهر من العلم هو العمل. فلذلك قال الصراط المستقيم العلم النافع والعمل الصالح، يعني علم بلا عمل، علم بلا عمل هذا سبيل وصراط المغضوب عليهم يعلمون ولا يعملون، وعمل بلا علم هذا صراط الضالين الذين يعملون ولا يعلمون. والصراط المستقيم هو ما اشتمل على ماذا وماذا؟ على العلم النافع والعمل الصالح. قال والعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. طيب علوم الدنيا، علوم الزراعة، الصناعة، الطب، تكنولوجيا، الكترونات، هذه علوم لكن ليست هي المقصودة بالأدلة الشرعية، هذه أخذها الإنسان فالأخذ بها مباح، فنستعملها في طاعة فله أجر عليها، فنستعمل في معصية فعليه إثم. إذا نوى بها خيرا حتى يعرف نفسه ليأكل حلال ويطعم زوجته وأولاده، ينفع بلده، ينفع المسلمين، له أجر بذلك. لكن في ناس ممكن يتعلم العلم هذا ليغش الناس، صح؟ ممكن واحد يعرف الكترونات في هذا جهاز يحتاج تصليح، يحتاج تبديل، يحتاج كذا وكذا، ويعطيه بعض الاصطلاحات ما يفهم المسكين الزبون، فاستعمل علمه بماذا؟ بغش الناس ولا لا؟ وهكذا يفعل الأطباء وغيرهم وغيرهم. يعني من الناس من يتعلم العلم حتى يكسب به محرما. العلم المقصود لذاته الذي هو ممدوح في الكتاب والسنة ومدح أهله هو علم الكتاب والسنة، العلم الشرعي الذي أرسل الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب يقول والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة وأداء الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات. العمل الصالح، العمل الصالح هو المبني على العلم النافع. العلم النافع فيه جانب نظري اعتقادي وفيه جانب عملي طلبي. فمثلا الرحمن على العرش استوى، هذا علم. أقم الصلاة، هذا علم، صح؟ الرحمن على العرش استوى، هذا ماذا؟ علم. أقم الصلاة، هذا علم. لكن الرحمن على العرش استوى هذا علم خبري، خبر من الله يخبرنا. العمل به، ألسنا مطالبين بأن نعمل بالعلم؟ طيب ما العمل به الرحمن على العرش استوى؟ نعتقده ونصدقه ونصدقه. طيب في علم طلبي، أقم الصلاة، طيب منك أن تقيم الصلاة، فالعمل به ها أن تقيم الصلاة. واضح؟ العلم ها في جانب نظري خبري اسمه خبر، هذا العمل به أنك تعتقد وتصدق. وفي جانب طلبي تؤمر، والطلب هذا إما طلب الامتثال وإما طلب الاجتناب. يعني قوله تعالى أقم الصلاة هذا إيش؟ طلبي امتثال. ولا تقربوا الزنا، ها طلبي اجتناب، صح؟ كما قال جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فامتثال المأمور واجتناب المحظور هذا هو العمل بالعلم الطلبي. إذا في علم خبري وفي علم طلبي. الموقف العمل بالعلم الخبري هو الإيمان والتصديق والاعتقاد، والموقف العمل بالعلم الطلبي هو امتثال المأمور واجتناب المحظور. واضح؟ فذلك قال الشيخ والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة. يعني اعتقادات صحيحة هل هي عمل؟ عمل؟ نعم عمل القلب. أما قول الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول اللسان وعمل القلب والجوارح، صح؟ فعمل القلب من أعمال القلب التصديق والاعتقاد الصحيح. بما يشمل أخبار. واضح؟ طيب. قال وداء الفرائض والنوافل، الفرائض على سبيل الوجوب والنوافل على سبيل الاستحباب، واجتناب المنهيات. والمنهيات أيضا تنقسم إلى قسمين، منهيات محرمة ومنهيات مكروهة كراهة التنزيه. فالعمل الصالح في المنهيات أن تجتنب المنهيات المحرمة وتترك المنهيات المكروهة من باب الأولويات، لأن المكروه ما كان تركه أولى من فعله. أنا قاعد سريع ولا شوي؟ أبطبع شوي ولا أسرع شوي؟ واضح؟ مفهوم؟ طيب، بعضكم ما قال لا مفهوم ولا مفهوم؟ توقع غير متوقع، ممكن يجيك سؤال الآن. ها؟ طيب، يعني الآن بس مش كل واحد نسأله، بعض الناس لو تسأله يقول بقلبه أقسم بالله لآخر مرة أحضر، أحرجني ما أحرجني، لكن مثلا فهد يلمون عليك. هاي فهد، خطاب الشارع ينقسم لقسمين،
طلبي وخبري،
خبري وطلبي. كيف العمل بالخبري؟ صدق وتعتقد. مثاله الرحمن العرش استوى، بل يداه مبسوطتان. ها؟ طيب، والطلبي يطلب منك ماذا؟ إما أن تمتثل مأمورا أو تجترم محظورا. والعمل به تمتثل المأمورات وتجترم المحظورات، هذا علم وعمل. والذي أرسل رسوله بالهدى يعني بالعلم النافع، ودين الحق يعني العمل الصالح. والعلم النافع ودين الحق هو ماذا يقول الشيخ؟ هو الصراط المستقيم. واضح؟ طيب، قال ويرجع إلى القيام بحقوق الله وحقوق عباده. هذه أيضا أوامر طلبية، منها ما هو بحق من حقوق الله كالصلاة، الصيام، حج، ومنها ما هي حقوق العباد كبر الوالدين، صلة الأرحام، كف الأذى، رد السلام. هذه حقوق العباد. ها؟ طيب، ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله. إن لم يكن العمل لله عز وجل، ولو كانت صورته شرعية، ولو كان مما جاء به الشرع، لكنه امتثله لغير الله. كذاك الذي يتصدق ليقال عنه جواد، أو الذي يقرأ القرآن يقال عنه قارئ، أو يعلم يقال عنه عالم، أو يتعلم يقال عنه عالم، أو يقاتل يقال عنه شجاع. فهؤلاء أول من تسجر بهم النار، لأنهم ما أخلصوا لله عز وجل. والله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين. فالعمل ولو كان صورته صورة الشرع مما جاء به الشرع لم يكن لله فليس بمقبول. قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص. ما الذي لله؟ الدين الخالص. هذا المنطوق من الآية، ماذا يفهم منه؟ أن ما لم يكن خالصا فليس لله. أعيد، ألا لله الدين الخالص، هذا المنطوق الآية هكذا لو تقرأ ألا لله الدين الخالص، سمونه منطوق. يفهم منها أن ما لم يكن خالصا فليس لله. هذا المفهوم ما لم يكن خالصا فليس لله جاء في حديث صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي تبارك تعالى أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته الشرك. وفي لفظ فهو للذي أشرك. إذا ما الذي لله؟ الذي خالص. إذا ألا لله الدين الخالص، هذا المنطوق المفهوم منه ما لم يكن خالصا فليس لله. جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. وفي لفظ فهو للذي أشرك. فلا تكن على الصراط المستقيم ما لم تكن مخلصا لله عز وجل. قال جل وعلا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. ويقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول الله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه خلاص أمره عظيم وشأنه كبير ولا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا. ولذلك على المسلم أن يسعى سعيا حثيثا بكل ما أوتي من قوة وقدرة على أن يحقق الإخلاص لله عز وجل ولو في عمل قليل. ولذلك قيل قل لمن لم يخلص لا تتعب. على ما تتعب نفسك وانت غير مخلص؟ قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، شوف التحذير الشديد، قال لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. تعال أبا الحارث هنا، حياك تفضل، صب القهوة لأبي الحارث ضيفنا من ألبانيا. ما احنا ما نرضى بنا واحد ينعس عندنا، هكذا احنا بالكويت، في ألبانيا كيفك تنام كيف تسوي، لكن هنا بالكويت لا، قم غير مكانك إلى هنا. طيب النشاط خليك منتبه. فقل لمن لم يخلص ها لا تتعب. الله يقول ولقد أوحي إليك، يقول الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بس لا تطلع أصوات الفناجين بهدوء، بس هذا واحد نقطة قهوهم كلهم عشان هذا نحسن. يقول الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره، نبي رسول سيد المتقين سيد ولد آدم، أمر خوف. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا وجه له الخطاب وهو سيد المخلصين، ما أحد أخلص من الرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ما الذي يوحى إليه من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني الرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وذكر الله أنبياء في سورة الأنعام، ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وإسماعيل واليسع ويونس ولوط ولوطا. ماذا قال بعد ذلك؟ قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. خطير الشرك، لذلك نحن نكرر ونكرر حتى تطلع أرواحنا من أبداننا، لن نتوقف. لماذا؟ لأن ما خلقنا إلا من أجله، ما خلقنا إلا من أجل خلاص الدين لله عز وجل. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي التوحيد، يعني عبادة بلا توحيد ليست بعبادة، وإن سميت عبادة لكنها عبادة باطلة. الأمر الثاني الجلل الذي لا يقل أهمية عن الأمر الأول، قال المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يقل أهمية عن الأمر الأول؟ لأن العبادة إن لم تكن متابع فيها متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فهي رد، يعني تعب على الفاضي، تعب ونصب، وإلا بالعبادة رد أي مردودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة قرينة للشرك، والاتباع قرين للإخلاص. العبادة لا بد لها من هذين الشرطين، ولا تجد أحد يقرر هذين الشرطين إلا أهل السنة. يمكن لو تجلس مع بعض الناس من سياسيين من دراويش من صوفية 20 سنة ما يذكرون لا الإخلاص ولا المتابعة، أو يذكرون الإخلاص بدون المتابعة، أو لا يعرفون المتابعة أصلا، عاطفة وأموال المسلمين ومقتدرات الدولة والشرعية والانتخابات وقت الوصلخ، لكن ما يتكلم عن التوحيد لله عز وجل وإخلاص الدين لله، ولا عن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا أكثر ما ذكر في كتاب الله، ومن أجله أرسل الله رسوله وأنزل كتبه. وذاك ما من رسول أبدا، كل الرسل اتفقوا على إلا ودعوا قومه إلى توحيد الله وإلى طاعة الرسول، ما في رسول يأتي إلى قوم ما يدعون إلى توحيد الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وما أرسلنا من قبلكم رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما من رسول إلا قال أطيعوني. لأن الله يرسل الرسول لماذا؟ ليطاع بإذن الله، لما أرسله الله، لما أوحى عليه اصطفاه واختاره من البشر وجعله نبيا ورسولا ليطاع بإذن الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الرسول من طاعة الله. ولأنه لا يتصور أبدا أن الله يخلق الجن والإنس ليعبدوه ولا يبين لهم كيف يعبدوه. وقد ذكرت مرارا وتكرارا ولن أسأم إن شاء الله تعالى مثالا جميلا، قلت لو أن شخصا ما وظف موظفا صغيرا لا أعطاه التعاليم كلها ولا لا فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، لو خادم ولا مقهوجي ولا سائق سو كذا سو كذا سو كذا سو كذا، صح؟ ما شراه، هو موظف أجير عنده يعطيه افتح الساعة كذا وسكر الساعة كذا وفعل كذا وفعل كذا. فهل يعقل أن الله عز يخلق الجن والإنس بأعداد لا يحصيها إلا هو لعبادته ولا يبين لهم كيف يعبدوه؟ لا يمكن، يعطيهم التعاليم. فاستقم كما أمرت، مش بالأهواء، مش تروالي، مش كأن. لذلك أهل البدع يسمون أهل أهواء، وأهل السنة يسمون أهل اتباع. لا يمكن أن تعبد الله عز وجل بغير سنة رسول الله، لا يمكن. لما؟ لأن الله في الغيب. طيب كيف أعرف أنا بما أمرني، عما نهاني، ما الذي يرضي، ما الذي يسخطه، كم صلاة، ما هو الوضوء، ما هو نواقضه، عدد ركعات، ما هي السرية من الجهرية، الصيام، الحج، العمرة، كم شوط، كم ما نعرف هذه التفاصيل كلها إلا عن طريق الرسول، هو الذي أوحي إليه. تبلغ وما على الرسول إلا البلاغ، بلغ. فشوف التلازم العظيم هذا بين الإخلاص الدين لله والمتابعة لرسول الله. كثير من الناس قد يفطن للإخلاص لله، يقول نعم العمل يجب أن يكون لله، لله وجه الله تعالى، لكن يغفل غفلة كبيرة عن أنه يجب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبما أرسله؟ أرسله بالهدى ودين الحق، بالعلم النافع لكي نتعلم العلم هذا، والعمل الصالح لكي نعمل بهذا العمل، وجعله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكي نقتدي به. لذلك الله يقول وما أتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وذكرت لكم قصة مرارا وتكرارا نافعة جدا في بابها وفي الصحيحين، أن ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل المشهور روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور لعن الله النامس المتنمس، سمعت بذلك امرأة يقال لهم يعقوب وكان من قراء القرآن، تقرأ القرآن كاملا، أتت إلى ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن ما الذي بلغني عنك؟ قال وما الذي بلغك؟ تقول لعن الله النامس المتنمس. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتابه، هذا في كتاب الله الكلام. قال في كتابه والله قرأت ما بين لوحيه، يعني من الجلد للجلد، ما وجدته. قال لو قرأتي لوجدتي، يعني لو قرأتي بتدبر لوجدتي هذا. أما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى، يعني في سورة الحشر في القرآن. قال فإني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول أمرنا، الله أمرنا أن نأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأصل العظيم، أصل المتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، أصل عظيم لا بد منه. لا يستقيم الأصل الأول وهو إخلاص الله من غير الأصل الثاني وهو المتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أخلص لله وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعبادته مردودة، ومن وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخلص لله فعبادته حابطة. إذن ما هي العبادة المقبولة؟ أن تكون خالصة لله صواب المتابع فيها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسمى ما المنافي للإخلاص رياء وشرك، ويسمى المنافي الاتباع المحدث البدعة والضلالة. فلذلك يقول الشيخ: ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والدين يدور على هذين الأصلين، فمن فاته الإخلاص وقع في الشرك، ومن فاته المتابعة وقع في البدع. ونحن مأمورون بالإخلاص لله عز وجل والمتابع للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكرر كثيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. لو جئنا نعد الخمس لوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. اعتبره ماذا يا أخوان؟ اعتبر هاتين الشهادتين واحدة، بدليل قام الصلاة، إيتاء الزكاة، صام رمضان، الحج، هذه خمس. لو كان شهادة لا إله إلا الله واحد وشهادة محمد رسول الله اثنان لقال بني الإسلام على ست، لكن قال على خمس. فهاتان الشهادتان متلازمتان، أصلان عظيمان من هذا الدين العظيم. لذلك أهل السنة دعوتهم كلها في هذين الأصل، يا ما يدعون الإخلاص وينبذون الشرك وتكبر القبور والأولياء والآخر، يا ما يدعون التوحيد إلى السنة وتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وينهون عن البدع وإحداث الحديث. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل والمتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ في الحاشية، قرأنا الحاشية، قرأ الحاشية استفدنا منها، ذكر فيها قول الفضيل بن عياض رحمه الله، يقول قول عز وجل: يبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، فإن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. ماذا